سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، فإن من الأمور التي بينها الإسلام أتم بيان على لسان النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم العذاب الجسمي لأصحاب المعاصي في القبر، وأما أصحاب الشرك والكفران فلا تسل عن عذابهم الشديد، ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن العبد إذا أدخل القبر بدت حياته البرزخية، بدت وبدأت حياته البرزخية إلى أن تقوم الساعة. فليت شعري كيف هي أول ليلة يبيتها الإنسان في قبره في تلك الحفرة المظلمة التي أذن الله بها كل جبار عنيد حارب أولياء الله تعالى الداعين إلى التوحيد. إنه والله منظر فظيع، إنه والله منظر فظيع ليس مكان فظيع يدانيه. عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أيها المسلمون، لو غير أحدنا مكان نومه لما سهل عليه النوم أول مرة، فكيف بمكان كله ظلام تراب ودود وهوان، فيه سؤال بعده أوجاع وآلام. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، فارقت موضع مرقدي ففارقني السكون، القبر أول منزل قل لي بربك كيف يكون. في صحيح الإمام البخاري عن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. وإنه قال لنا ذات غداة بعد صلاة الصبح: إنه أتاني الليلة آتيان في المنام، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، على رجل نائم، وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة، وإذا هو يهني بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه، يشق رأسه ويشدقه بتلك الصخرة العظيمة ويفتنه، فيتهدهد الحجر هاهنا يتدحرج، فيتبع هذا الرجل الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصير ويصح رأسه كما كان أول مرة، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. بين النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا الحديث السبب الأول الذي يعذب به الإنسان في قبره، ألا وهو الذي يأخذ القرآن ويرفضه، يأخذ القرآن ثم لا يعمل به، والذي ينام عن الصلاة المفروضة المكتوبة فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. فتأملوا أيها المسلمون، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يترك الصلاة أصلا، وإنما قال الذي يصليها ولكن بعد أن يشبع هواه بالنوم، فيكون النوم عنده خيرا من الصلاة، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، تراه نهاره وهو نائم وليله وهو نائم، وتلك وربي عيشة البهائم. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث ظاهرة تفشت وانتشرت واستشرت في أوساط المصلين، لا أقول في أوساط الفساق وإنما في أوساط المصلين، ألا وهو النوم عن الصلاة المكتوبة، ولا سيما النوم عن صلاة الصبح، وهو كبيرة من كبائر الذنوب التي من أكثرها وأعظم أسبابها وثمراتها قسوة القلوب. هذه القلوب التي قست فأصبحت أشد قسوة من الحجارة، حري أن ترزق رؤوسها بالحجارة، فالله المستعان وعليه الكفلان. هذا الوعيد الشديد جدير أن لا يفارق أصحاب القلوب السليمة التي تمشي إلى المساجد في الظلم حتى يعوضها الله خيرا، حتى يعوضها الله خيرا ونورا يوم القيامة عند الصراط الذي يكون على متن جهنم. فاللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وأما السبب الثاني الذي يعذب به الإنسان في قبره فهو الكذب والبهتان والافتراء على الناس. قال عليه الصلاة والسلام إتماما للحديث السابق: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، والقفا هي مؤخرة الرأس، وإذا آخر عليه قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب هو الحديدة التي يعلق بها الجزار الشاة من اللحم، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، الشق هو جانب الفم، فيدخل هذا الكلوب في جانب فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فيشقه ثم يتحول إلى الجانب الآخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا جبريل من هؤلاء؟ فكان الجواب في آخر الحديث: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. فانظروا رحمكم الله كيف عاقبة الكاذب في قبره، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويدخل في حكم الكذب من يتخذه وسيلة لإضحاك الناس، يزعم أنه يرجح عليهم، ولكن هيهات هيهات. أخرج الإمام أبو داود والنسائي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للذي يكذب الكذبة كي يضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له. وكذلك كذب الأب على أبنائه ولو كانوا صغارا،
يقول الواحد منهم لصبيه الصغير إن فعلت كذا أعطيتك كذا وكذا، ثم لا يعطيه شيئا. والمؤمن ينبغي أن لا يكون كذابا. فهذا عده الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الكذب الذي يعذب به الإنسان في قبره. ويندرج تحت هذه الكبيرة من ينقل الأخبار دون تثبت ويطير بها كل مطار. وخفي على هؤلاء قول النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تحديث الإنسان بكل ما سمع عزه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. فكم من الأخبار شاعت وذاعت وبلغت الآفاق ثم تبين بعد ذلك أنها كذب وبهتان. فلعنة الله على الكاذبين. فإلى الله مشتكى ممن يكذب على العلماء الأجلاء ورثة الأنبياء. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأعظم من هذا الكذب من يكذب على دين الله تعالى من أصحاب الفتاوى المضلة الذين لبسوا على الناس دينهم، فأحلوا ما حرم الله، فأباحوا الغناء مزمار الشياطين، وأحلوا للناس شرب التدخين، وشجعوهم على أكل أموال الناس بالباطل في المعاملات بالربا والرشوة وغير ذلك. فالله حسبنا ونعم الوكيل. يقول عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، أيها المسلمون، من الذنوب التي يعذب بها العاصي في قبره قبل يوم الحساب كبيرة الزنا عياذا بالله. هذه الجريمة الشنعاء التي يبذل لها الأشقياء كل ما يملكون هي والله ثمرة خبيثة لما يبثه أعداء الله في وسائل الإعلام في الداخل والخارج. فأصبحت الخلاعة والسعارة يراها الإنسان في بيته رأي العين، وأصبح الذين يحتجون برؤية الأنباء والأخبار أصبحت بيوتهم وكرا من أوكار الفجور والعار. فاعتبروا يا أهل الأبصار. وأصبحت الجرائد لا تخلو من بث صور خليعة فاتنة حتى لو ادعى أصحابها أنها جرائد إسلامية. قال عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فويل لمن كان سببا في انتشار هذه الجريمة. حتى التجار الذين يبيعون مثل هذه الأفلام والأقراص والأشرطة والألبسة التي تأتينا من أحفاد القردة والخنازير، والله إن لكل واحد من هؤلاء نصيبا من قوله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الذي يحب ويرضى بشيوع الفاحشة له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يشيعها وكيف بالذي يحضرها بيته؟ فالله المستعان. وإلى متى أيها المسلمون، إلى متى تدوم هذه الغفلة؟ وإلى متى ندوم عبيدا لليهود والنصارى؟ أصبح الزنا في الطرقات فاشيا وفي الحدائق ظاهرا باديا، أين ذهبت غيرتنا يا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وأما عن عذاب الزناة والزواني فاسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، والتنور حفرة في الأرض مسجورة بمثابة الفرن العظيم، بمثابة الفرن العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فيه لغط وأصوات، صياح وصراخ للزواني والزنات. فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا وصرخوا. وهذا التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، هذا التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. قال عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عذاب مثل هذا يكون في القبر أحقابا من الزمن، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاللهم جلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويجدر التنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الكثير من الشباب إذا خطب فتاة ظنها زوجة له فيباشرها ويأتيها ويجامعها بحجة أنها زوجة له، وهذا والله حرام في دين الله، لأن المخطوبة لا تزال أجنبية عنه، فأين هي غيرة الأوائل من آبائنا الأفاضل؟ بل الأمر أعظم من ذلك، حتى لو كان عقد عليها العقد الشرعي فلا ينبغي له أن يأتيها، لأن الاستمتاع من الحقوق التي تكون مقابل النفقة. فما دام أن الأب لا يزال ينفق على ابنته فهي تحت ولايته، ولا يجتمع في المرأة الواحدة وليان اثنان. فمن أراد الاستمتاع الحلال فليعجل بالوليمة، والله يعينه على البر والتقوى. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يفتي بعقوبة وتعزير من يقبل امرأته في الشارع، امرأته التي أولم عليها، ويعلم الناس كلهم أنها امرأته، لا يجوز للإنسان أن يقبلها في الشارع، هذه المرأة التي هي زوجة له، فكيف بالمرأة الأجنبية؟ فالله المستعان. فاتقوا الله أيها الشباب والآباء، وكونوا وقافين عند حدود الله، وويل لمن كان سببا في نشر الفساد بين عباد الله، ولعنة الله على أتباع اليهود والنصارى إلى يوم الدين. من الذنوب التي يعذب بها الإنسان في قبره عدم التنزه من البول، وكذا المشي بين الناس بالنميمة والغيبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، والحائط هو البستان الذي حوله حائط وجدار، فسمع صوت إنسانين يعذبان في هذا الحائط، كان إنسانان مدفونان في ذلك البستان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي هذا الذنب الذي عذبهما الله عز وجل من أجله كان في ظنهما أمرا يسيرا حقيرا، بلى إنه كبير، كما قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستنزل من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الأول لا يستنزل من بوله، لا يغسل بوله، لا يغسل جسده من هذا البول، ولا ثيابه من هذا البول، وفي رواية أخرى لا يستتر من بوله، أي لا يستر نفسه إذا بال. يقول في الشارع أمام الناس كأنه بهيمة، والله المستعان. وأما الأمر الثاني الذي يعرف به الإنسان الذي ذكر في هذا الحديث، مشي الإنسان بالغيبة والنميمة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لأحمد: وأما الآخر فكان يغتاب الناس ويأكل لحومهم. فإذا لم يجد الإنسان ماء فليستجمر، والاستجمار هو إزالة النجاسة بشيء طاهر مثل الأحجار أو التراب أو المنديل أو الأوراق. المهم ألا يترك الإنسان النجاسة على بدنه وثوبه. قال عز وجل: وثيابك فطهر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.